والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه. اما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من كتاب المناسك تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليله الثلاثاء 21 من شهر جمادى الاولى للعام 37 بعد 133. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. محظورات الإحرام حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. الثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحمل الأول. الثالث ما فديته الجزاء أو بدنه وهو قتل الصيد. الرابع ما فديته أذى وهو بقية المحظورات.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما قال عثمان ابن سعيد النجدي المشهور بابن قائد في حاشية منتهى الإرادات في بيان معنى الفدية والفداء في الحج، قال: الفدية والفداء في الأصل ما يعطى في افتكاك أسير أو إنقاذ من هلكة، وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام فيه إشعار بأن من أتى محظورا منها فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية بالفدية التي يعطيها. وسبب ذلك والله أعلم تعظيم أمر الإحرام. ومؤن محظوراته من المهلكات لعظم شأنه ومتأكد حرمته. ولم أجد من اعتنى بهذا التنبيه على هذا فليستفد، فإنه من النفائس كذا رأيته بخط ابن نصر رحمه الله. نعم. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر أشكال أو أنواع الفدية على ما يأتي تفصيله في الكلام التالي إن شاء الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: التغيير بين إحدى هذه الثلاث. الأولى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. الثانية صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة. الثالثة ذبح الشاة.
نعم، يعني بدأ المصنف هنا بفدية الأذى وهي القسم الرابع في الأقسام التي ذكرها. ففدية الأذى المقصود بها ما يفتدي به المحرم بسبب أنه وقع في محظور من محظورات الإحرام. والأصل فيها حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين لما أصابه الأذى في رأسه فأراد أن يحلق رأسه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفدي، فلذلك سميت بفدية الأذى لأنه أراد أن يزيل الأذى من رأسه فأصابت رأسه الهوام، فكان علاجه أن يحلقها. هذا الحلق محظور من محظورات الإحرام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي بإحدى هذه الثلاث على سبيل التخيير على الراجح: إما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، أو أن يذبح شاة. نعم، تفضل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
نعم.
فظاهر الحديث أن الفدية اسم صاع لكل مسكين من البر أو غيره، وهذا هو الصحيح عدم التفرقة بين البر وغيره.
نعم، يعني هذا الذي انتهى إليه المصنف رحمه الله تعالى، والمسألة فيها خلاف كما أشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني، فقال: ويجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية. ثم قال: ولا يجزئ من هذه الأصناف أقل من 3 أصع. فإذا أخرج نصف صاع لكل مسكين، 6 مساكين، يكون مجموع الأصع كم؟ 3. نعم. إلا البر. البر وليش القمح، ففيه روايتان، إحداهما مد من بر لكل مسكين، أي ربع صاع، لأن الصاع كم؟ 4 أمداد، مكان نصف صاع من غيره كما في كفارة اليمين. والثانية: لا يجزئ إلا نصف صاع، لأن الحكم ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس، والفرع يماثل أصله ولا يخالفه. وبهذا قال مالك والشافعي، أي قول الجمهور على أن البر مثل غيره، يخرج منه نصف صاع لا فرق بينه وبين غيره. نعم. وذهب أبو حنيفة واختار قوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى التفرقة بين البر وغيره، بناء على ما جاء في حديث معاوية أو في حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه اختيار معاوية رضي الله عنه لما جاء الشام، فرأى أن المدة على النصف، فرأى أن البر على النصف من غيره، فتبعه على ذلك جمع، وكان ممن أخذ بقوله من الفقهاء أبو حنيفة، واعتمد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما يأتي في كلام المصنف التالي. تفضل اقرأ. ها؟ ماشي. نعم نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدية إلا بصدقة الفطر، ولهذا قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة إن البر على النصف من غيره.
نعم، وذكر شيخ الإسلام هذه القاعدة كما في اختياراته للبعلي، أي ذكر البعلي أبو الحسن البعلي في اختيارات شيخ الإسلام الفقهية هذه القاعدة، أن شيخ الإسلام اعتمد قاعدة أن البر على النصف من غيره في كل الكفارات، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والمصنف رحمه الله تعالى مال إلى قول الجمهور، ولعل هذا هو الأصوب، وهذا هو مذهب أبي سعيد الخدري، وهو الموافق للأحاديث المرفوعة. وإنما صنع معاوية هذا اجتهادا منه رضي الله عنه. أكمل.
قال رحمه الله تعالى:
أكمل الزيادة ليست عندك؟ طيب، قول الشيخ العثيمين، ولكن مذهبنا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن مذهبنا مذهب ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، فانه لما قدم معاويه المدينه وقال: ارى مدا من هذه يساوي مدين من الشعير، قال ابو سعيد رضي الله عنه: اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الذي بيناه. نعم نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا الصيام لا يشترط التتابع فيه ولا في صيام 10 أيام خاصة، بالتمتع الذي لم يجد هديا، لان ما اجلطه الشارع لا يقيد الا بدليل.
نعم، هذا هو الصحيح، ان صيام الثلاثه ليس مقيدا بالتتابع، لانه جاء مطلقا في امر الشارع، ولا يجوز التقييد بالتتابع الا بدليل، ولا دليل على هذا التقييد. نعم، تفضل.
ثالثا، الذبح، يذبح شاة خروفا او انثى، ماعزا ام ضأنا
او سبع بدنه،
او سبع بدنه او سبع بقره.
نعم، هذا كله يجزئ، سواء ذبح خروفا، الخروف هو ذكر الضأن، او انثى هي انثى الشاة، سواء كان ماعزا من الماعز او من الضأن. وتجزئ ايضا عنه سبع بدنه، ولكن كما بين العلماء ان هذه السبع تجزئ في حالتي انه ينوي هذا قبل ذبحها، اما اذا جاء الى شاء الى بدنه او الى بقره او جاموس مذبوحه ثم نوى ان ياخذ السبع منها قبل ان تذبح، بعد ان ذبحت، هذا لا يجزئ، انما الاجزاء يكون ان ينوي السبع فيها قبل الذبح. نعم، تفضل.
ولا ياكل منها شيئا لانها دم شكران.
نعم، يعني لا ياكل منها شيئا بخلاف دم الشكران، فاللحم الذي قدم شكرانا نحو هدي التمتع وهدي القران هذا ياكل منه، وكذلك هدي وكذلك الاضحيه، هذه كلها تسمى بدم شكران، اي تدخل تحت مسمى دم الشكران، هذا ياكل منها صاحبها. اما دم الجبران الذي ذبحه، اي البهيمه التي يذبحها جبرانا لنقص في عبادته نحو الاذى في محظورات الاحرام، فهذا لا ياكل منها صاحبها. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: المحظورات التي فيها فتنة أذى، الحق بالنص والباقي بالقياس عليه، هو تقليم الأطفال وتغطية الرأس والطين، والمانعون بالقياس يمنعون الفتنة في هذه الثلاثة، خصوصا وأن العلة هنا وتترقهم غير ظاهرة، وقد سبق البحث في هذه العلة وأنها ليست قوية.
نعم، فقد تقدم الكلام على أن مسألة الإلزام بالفدية في الوقوع في بعض محظورات الإحرام التي لم يأتي الدليل على إلزام المحرم بالفدية فيها لا دليل عليه، ولا يصح القياس بالعلة التي ذكرها بعض الفقهاء وإن كانوا الجمهور، حيث جعلوا العلة الجامعة بين هذه المحظورات الترفه. قد تقدم بيان بطلان هذه العلة كما بيّن هذا المصنف رحمه الله، وأن قياس قلم الأظفار وحلق العانة وحلق الإبط على مسألة إماطة الأذى عن الرأس لا دليل عليه في إلحاق هذه الأنواع بهذا النوع، ولذلك الذي يترجح أنه لا كفارة، أي لا كفارة، لا أنه لا فدية، أي لا كفارة أذى في هذه الأشياء. وإن كان يعني الجمهور على خلاف ذلك. نعم، الله أعلم. تفضل. عليكم السلام. تفضل. تفضل، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: جزاء الصيد، وهو المذكور في قوله تعالى: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة او كفارة من طعام مساكين او عدل ذلك صياما.
نعم نعم أكمل ها.
والصيد نوعان، أولا نوع له مثل من النعم فهذا جزاء تخير بين إحدى ثلاث. الأول أن يذبح مثله من الأنعام ويتصدق به على الفقراء الحرم، مثال ذلك الحمامة مثلها الشاة، فالشاة جزاء الحمامة والمشابهة بينهما بشرب الماء، وكل منهما يعب الماء عبا كمص الصبي للثدي يمصه مرة واحدة، وهكذا الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء لا ترفع رأسها حتى تروى، والشاة مثلها عس الدجاجة إذا ملأت منقارها رفعت رأسها.
نعم، يعني يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة عن جزاء الصيد، في من صاد صيدا بريا كما تقدم بيان ذلك في مسألة التفرقة بين الحيوان البري والبحري، من صاد صيدا بريا خلال إحرامه تجب عليه فدية بسبب هذا الصيد، كما قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم وحرم عليكم صيد ماشي اذكروا الآية من أولها ما دمتم حرما واحد فقط يذكرني بالآية واحد فقط تفضل أحسنت حل لكم صيد أكمل أقرأ الآية من الأولى وارفع صوتك لأني ما أسمع أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم أحسنتم، فهذه الآية هي العمدة في تحريم صيد البر على المحرم، فمن صاد صيدا بريا خلال الإحرام وجبت عليه فدية، والفدية كما جاء في هذه الآية ومن قتله منكم أي من قتل صيدا بريا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أي الأنعام يحكم به ذو عدل منكم أي يحكم به اثنان من عدول المسلمين هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، هذه كفارة جزاء الصيد. النوع الأول فيها هو أن يخرج هديا مشابها للصيد الذي صاده، هذا معنى قوله فجزاء مثلما قتل من النعم أي من الأنعام، يرى ما هو المشابه في الصفة للحيوان البري الذي قتله أو اصطاده فيخرج مثله. وضرب المصنف مثالا في من اصطاد حمامة أن المشابه لها في الأنعام الإيش؟ الشاة، لماذا؟ لأنها تعب الماء عبا كالحمامة، هذا وجه المشابهة، وهذا أمر اجتهادي يجتهد فيه العالم. نعم تفضل.
الثاني
أن يقوم ثمن هذا المثل كالشاهد في المثال السابق ويخرج بدل الدراهم التي هي قيمة المثل طعاما ولا يخرج دراهم، فإذا قدرت الشاهد بمئة ريال وكان صاع الطعام بريال فتكون مئة صاع يساوي ثمانمائة مدين، فنقول يتصدق بهذه الأمداد على فقراء الحرم.
نعم، يعني إذا لم يتمكن من إخراج شيئا من بهيمة الأنعام مشابها لهذا الحيوان البري الذي اصطاده فإنه يقدر قيمته يعني بالدراهم أو يعني بالعملة النقدية التي يستخدمها أهل كل بلد. وبعد أن يقدر الدراهم أو العملة النقدية فإنه يرى قيمة يرى الطعام الذي يماثل قيمة هذه الدراهم، فهو لا يخرج الدراهم، يعني لا يخرج نقدا، حين أعطى نقدا لا يجزئ عنه في هذه الكفارة. ولو بعد أن يتم تقدير الدراهم يرى الطعام الذي يماثل هذه القيمة فيخرج لكل درهم أو ريال صاعا من الطعام، أو يعني يرى قيمة الصاع معذرتنا يعني كما قال المصنف هنا، فيخرج بدل الدراهم التي هي قيمة المثل طعاما، وكان صاع الطعام بريال فتكون 200 صاع، فيرى صاع الطعام كم يساوي، يعني هنا في مصر على سبيل المثال صاع الأرز يقدر بكم؟ ها؟ الصاع فيه 4 أمداد، نحن لما وزننا الصاع بالصاع النبوي وصاع الأرز بالصاع النبوي وجدنا أنه يساوي قرابة 3 كيلوهات من الأرز، فهنا نرى كم قيمة هذه 3 كيلوهات أي للصاع الواحد، فيخرج مقابلها أرزا أي بعدد الآصع على حسب القيمة التي قدرها. يعني لو مثلا قدرت الشاة ب200 من الجنيهات فنقسم ال200 على قيمة الصاع من الأرز حتى نخرج عدد الآصع التي يخرجها من إيش؟ من الأرز على سبيل المثال. نعم. ثم يتصدق بهذا. نعم تفضل.
الثالث أن يصوم بعدد أهل الأملاك المحرمة، فيصوم في المثال السابق 800 يوما، وهذا شاف جدا للطاعة.
نعم لحظة عشان بس اختلاط عندي في الأوراق. نعم أكمل لكم.
ثانيا نوع ليس له مثل من الأنعام، في هذه الحالة يتم تقدير ثمن هذا الصيد ويتخير بين شيئين الإطعام أو الصيام على النحو السابق ذكره، ومن أمثلته الجراد فإنه صيد لا مثل له.
نعم يعني لو افترضنا أنه وجد نوع من الصيد لا مثل له في الأنعام فهنا ليس عليه إلا الإطعام أو الصيام. طبعا الصيام يكون فيه مشقة شديدة لأنه كما جاء يقدر الصيام بعدد الأمداد المقومة، وقد تكون الأمداد المقومة تصل إلى 100 مد إلى 200 مد، فيصوم 100 يوم ويصوم 200، وهذا بلا شك مشقة شديدة، فلذلك يعني يصعب القيام بهذا في الصيام إذا قومت بعدد كبير من الأمداد، وإنما يعني ليس له إلا الإطعام، وإن عجز عن الإطعام بسبب الفقر فليس له إلا الصيام، ويعني كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فيخرج الفدية على قدر ما يستطيع. نعم تفضل.
والذي يحكم بالمثل اثنان ذو عدل فواحد لا يكفي. وسيأتي في الباب التالي إن شاء الله تفسير هذا الأمر وبيان مقضية الصحابة في هذا الباب.
نعم، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.